بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث فيه فضيلة من الفضائل التي أكرم الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضائل الإسلام كثيرة، وأبواب الرحمة كثيرة، وأبواب مغفرة الذنوب كثيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة. فأكرم الله عز وجل هذه الأمة بمسألة الغرة والتحجيل، وهو الزيادة على الواجب في الوضوء، الزيادة على الواجب في الوضوء. هنا في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا. ما معنى غرا؟ الغر هو البياض في الوجه، البياض في الوجه، محجلين من أثر الوضوء أو من آثار الوضوء. التحجيل هو البياض في اليدين والرجلين. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة، بمعنى يبعثون. أيضا في هذا الحديث فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أيضا يستفاد من هذا الحديث فضيلة الوضوء، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا يستفاد من هذا الحديث الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. أيضا يستفاد من هذا الحديث طلب مجاوزة محل الغرض في غسل الوجه واليدين والرجلين. حدود غسل الوجه من فين؟ قلنا في الدرس الماضي: من أطراف الشعر إلى الدقن، ومن الأذن إلى الأذن. كيف يكون التحجيل الغر؟ كيف يكون؟ هو الزيادة، أن يأتي بزيادة على شعر الرأس، أن يأتي بزيادة على شعر الرأس. كذلك يكون التحجيل إلى المرفقين، الوضوء إلى المرفقين، فلو زاد هذا يسمى إيش؟ تحجيل. كذلك في الرجل إلى الكعبين، فلو زاد شيئا يسيرا فهذا لا شيء فيه، لأنه من باب التحجيل. يستفاد من هذا الحديث طلب مجاوزة محل الغرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل، لتطول الغرة والتحجيل، فيحصل المؤمن على هذا الأجر يوم القيامة. وكما قلنا الغرة والتحجيل هو الزيادة في غسل الوجه إلى الرأس، وكذلك من المرفقين أو فوق المرفقين إلى العضد، وشيئا من الساق فوق الكعب. وهذا يفعل شيئا يسيرا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، يعني لا يكون الغسل إلى المرفقين، لا، يحاول أن يزيد إلى فوق المرفقين، وكذلك في الكعب، وكذلك في الوجه. هذه هي أماكن الزيادة، هذه أماكن الزيادة. أيضا يستفاد من هذا الحديث الفائدة السادسة، أن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا يسمى مدرج في الحديث، يسمى مدرج. وهذا الذي قال به جماعة من المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم، صرحوا بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه صحابي، لا شك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الزيادة. نعم، فضل.
باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء بالمد المكان الخالي، والمراد به هنا المكان المعد لقضاء حاجته، البول أو القائط. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، هذا باب جديد يسمى باب الاستطابة، أو يسمى عندكم إيش؟ باب إيش؟ باب الخلاء والاستطابة. الاستطابة، معنى الاستطابة هي الاستنجاء، هي الاستنجاء، وهي مأخوذة من التطيب، لأن مخرج البول والأذى أو الغائط الغالب يكون نظيف، فإذا خرج منه غائط أذى أو بول أصبح غير نظيف، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تطيب. تطيب بماذا؟ بالاستنجاء والاستجمار. ذكر هنا حديث، الحديث الأول في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني في حال دخول الخلاء، لا يقول هذا الدعاء قبل الخلاء مثلا بنصف ساعة أو بساعة، لا، أثناء اللحظة التي يريد أن يدخل فيها الخلاء يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. فهذا استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم، من الشياطين وإناثهم، من ذكران الشياطين وإناثهم. المهم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإسلام أو الشريعة الإسلامية جاءت واستوعبت جميع الآداب النافعة للناس، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى توفاه الله عز وجل، حتى كما قال سلمان الفارسي في حديث آخر: حتى الخراءة، يعني علمنا كيف يتوضأ الواحد في الحمام أكرمكم الله، كيف يجلس، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد أن الشريعة الإسلامية جاءت كاملة، والذي يتهم الإسلام بأنه ناقص فهذا كفر، هذا كفر، لأنه مخالف لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. الفائدة الثانية مشروعية الدعاء عند إرادة الدخول، دخول المكان المعد لإيش؟ لقضاء الحاجة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن جميع الناس مفتقرون إلى الله تعالى، مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم، ولذلك أمرنا بالاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثها. أيضا يؤخذ من هذا، وإن كان بعيد لا يعني يؤخذ من أحاديث أخرى، لكن من باب الآداب، أنه إذا أراد أن يدخل دورة المياه الحمام أن يقدم رجله اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى، فإذا خرج يقدم رجله اليمنى ويقول الدعاء. إيش؟ ما هو الدعاء؟ غفرانك، لأنه في هذه اللحظة سكت ولم يذكر الله عز وجل في الحمام، فيطلب من الله عز وجل المغفرة. وفي هذا دليل أن المسلم ينبغي له أن يكون ذاكرا لله عز وجل في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، فلا يفرط في دقيقة من دقائق الحياة. نعم.
الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
متفقون عليه. اقرأ الحديث اللي بعده.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. قال: وفي رواية: مستقبلا بيت المقدس.
نعم. هذين الحديثين في موضوع واحد. الحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. كلمة الغائط إيش معناها؟ هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة. فالعرب لم تذكر اسم الأذى الذي يخرج من الإنسان باسمه الصريح إلا في مواطن قليلة جدا، وهذا من باب يعني الأدب والابتعاد عن الألفاظ القبيحة. فكنوا عن هذا بماذا؟ بالغائط. كناية هنا، كنوا عن هذا بالغائط. والمراحيض هو جمع مرحاض، مكان الغسل الذي يغتسل فيه الإنسان، وسموا بذلك لأن الإنسان يخرج منه إيش؟ الرحض الذي هو الوسخ. فالعرب تجنبوا هذه الكلمة الوسخ وأطلقوا عليه المرحاض من باب الكناية. هذا الحديث فيه إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول، وفيه عدة فوائد، فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. يعني إذا أراد أن يتوضأ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لأن الأصل في هذا النهي، والنهي للتحريم. طبعا هذه المسألة اختلفوا فيها العلماء اختلاف كثير، تقريبا على 8 أقوال، ولكن خلاصة هذه الأقوال أنه يمنع في الصحاري ويجوز في البنيان. يعني إذا كان في البنيان يجوز، لأنه إيش؟ على الإنسان حائط، على الإنسان في دورة المياه حائط، لكن إذا كان في الصحراء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها إذا أراد أن يتوضأ. هذه الخلاصة. الفائدة الثانية: يؤخذ منه أو من قوله فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة عن المخالفة، بعد الصحابة عن المخالفة وشدة خوفهم من الله عز وجل، حتى وهم في المكان الفاضي أو في الخلاء الذي لا يراهم فيه أحد، وهم في هذا المكان يراقبون الله عز وجل، يراقبون الله عز وجل، وهذا دليل على شدة إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل. أيضا يؤخذ من هذا تعظيم الكعبة واحترامها، أيضا يؤخذ من هذا فائدة رابعة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطى كما ينادي بذلك الإخوان المسلمين البديل البديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن يذكر البديل، وفي بعض المواطن لا يوجد بديل، إنما النهي يكون للتحريم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الممنوع أرشد إلى إيش؟ إلى الجائز، أرشد إلى الجائز. أيضا يستفاد من هذا أنه لا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حال البول أو الغائط، لأن هناك بعض المعتقدات الفاسدة أنه لا يجوز استقبال الشمس والقمر أو استدبارها، وهذا خطأ، لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إنما نص على الكعبة. وأما الحديث الثاني أن ابن عمر رقى، يعني صعد على إيش؟ يوما على بيت حفصة. حفصة من هي؟ هي أخته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى أمهات المؤمنين. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر إيش؟ الكعبة. وهذا كان في المدينة، في المدينة يكون مستدبر مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يستفاد من هذا الحديث جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك، إذا لم يمانع بذلك يجوز الصعود على بيته للحاجة طبعا. أيضا يستفاد من هذا الحديث الكناية عما يستحيا من ذكره بلفظ آخر، بلفظ آخر. فهنا قال إيش؟ يقضي حاجته، ولم يذكر الغائط أو البول أو غير ذلك. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة، في ماذا؟ في الصحاري أم في البنيان؟ قلنا في البنيان، في البنيان. أما الصحاري لا يجوز، في الصحراء في الخلاء إذا لم يكن هناك حاجز لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها، أما إذا كان في البنيان فهذا يجوز. أيضا جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة، لأنه في الرواية الأخرى التي رويت عن عبد الله بن عمر أنه قال مستقبلا بيت المقدس، مستقبلا بيت المقدس. طيب هنا مسألة، هنا مسألة، لو أراد إنسان أن يبني بيت فماذا يفعل؟ ما الواجب عليه في عمل دورات المياه، الحمامات؟ الأفضل، الأفضل أن تكون أيوة مشرق أو مغرب، شرقا أو غربا. لكن إن جاء مثلا في مسجد أو في مكان أو بيت آخر ووجد دورة المياه أو المكان الذي يتوضأ عليه متجه إلى القبلة أو مستدبرها، ولكن في حال البنيان فهذا لا حرج. لكن سمعت الشيخ زيد رحمه الله يقول لو مال عن القبلة قليلا لكان أفضل، لو مال عن القبلة قليلا حتى لو كان في البنيان، فهذا خروج من الخلاف، خروج من الخلاف. واضح؟ نعم.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوه معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
نعم، الإداوة إناء صغير من جلد، والعنزة الحربة الصغيرة. هذا الحديث رواه أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول الخلاء فيحمل له غلام صغير الإداوة والعنزة. الإداوة الطاسة الذي نسميها الآن عندنا طاسة أو الإناء، والعنزة سترة حربة صغيرة. وهذا فيه فوائد هذا الحديث، يستفاد منه الفائدة الأولى استخدام الرجل الفاضل في أصحابه، يعني الرجل الثقة، لا يكون مع هذا المرافق رجل خائن أو رجل فاسق، فإذا رأى شيء يعني تكلم به فيأخذ معه رجل فاضل وأمين يستره إن حصل منه شيء. أيضا فيه استخدام الصغير العاقل، لأن هناك صغار لكنهم سفهاء، لكن أيضا فيه صغار لكنهم عقلاء. أيضا يستفاد الفائدة الثالثة من هذا الحديث الاستنجاء، سنية الاستنجاء بالماء عند عدم الحجارة، لكن لو وجدت الحجارة فالأفضل أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بين الحجارة ينظف بالحجارة إذا كان في صحراء، أو إذا كان في دورة مياه يستعمل المناديل أو القراطيس أو غير ذلك مما لا يضر، ويتبعه بالماء. وأما حديث كنا نتبع الماء بالحجارة، حديث الأنصار إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا حديث كما قال الألباني بأنه ضعيف، لكن كما قلت إن وجد فهذا أفضل. يؤخذ أيضا من قوله وعنزة استحباب الصلاة بعد الوضوء، إذا توضأ فالأفضل له أن يصلي، يحرص على هذه السنة. أيضا الفائدة الخامسة تؤخذ من هذا الحديث استحباب السترة في الفضاء. وأذكر لكن غير متأكد من صحة الأثر هذا، بأنه حتى لو كان في صحراء أو في مكان بعيد، فقد يقول قائل طيب ومن الذي يقطع عليه الصلاة، من الذي يقطع عليه في الصحراء، ما في أحد. فأظن وهذا يحتاج إلى تأكد بأن هناك أثر بأن الجن تقطع عليه الصلاة، ولذلك سنة حمل السترة حتى في الفضاء، وهذا ارجعوا له تأكدوا من هذا الأثر. أيضا يؤخذ منه فضيلة أنس بن مالك بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنها فضيلة زائدة عن بقية الصحابة، تميز بها أنس بن مالك وهي الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستعانة أو جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة، لأنه قد يحتاج الإنسان أن يستعين بشخص آخر، مثلا يعني كبر سنه أو لمكانته أو لمرضه أو لغيره، لأي عذر من الأعذار، فإذا استعان بمن يخدمه فلا شيء في ذلك. أيضا الاستعداد، يؤخذ منه الاستعداد للطهور بماذا وغيره، بتهيئة ما يلزم لذلك، وهذا دليل على حرصه على الصلاة، فقبل الوقت يتأكد من وجود الماء، من الخلاء مثلا إذا كان نظيف أو غير نظيف أو غير ذلك، يتأكد ويجهز الماء للوضوء. أيضا فيه استحباب العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركز أمامه إذا جاء يصلي عليه الصلاة والسلام. يحرص الإنسان على وجود السترة حتى وإن كان في الخلاء، حتى وإن كان في الخلاء. طيب إذا كان في المسجد السترة، ما حكم السترة؟ هذه المسألة فيها خلاف كثير، فيها خلاف كثير، ويعني أرى أن تراجعوا كتاب الأفنان الندية للشيخ حافظ، للشيخ زيد المدخلي، شرح منظومة الشيخ حافظ، فذكر في هذه المسألة. والأحوط والأفضل أن يستعمل السترة، أن يستعمل السترة. وبعض العلماء قال أنها واجبة، بعض العلماء أو علماء الحديث يقولون أنها واجبة. خروجا من الخلاف، فأنت تحتاط في البحث عن سترة. إذا لم تجد سترة فصلي، ما عليك شيء. لكن إذا كانت السترة موجودة عمود أو شيء من هذا وتركته، فتركت شيء، أي نعم، سنة. نعم.
الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
هذه أخلاق فاضلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب، وحمل الجمهور هذا على التنزيه، وبعض العلماء حملوا على التحريم، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حمل هذا على التحريم. ويؤخذ من هذا فوائد، من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: نهي البائل يعني الذي يبول أن يمسك ذكره بيمينه حال البول. طيب لو مسك ذكره في غير حال البول هل يجوز له؟ ما في شيء، لأن هنا منصوص على حال البول. فبعضهم ينتهي مرة ما يمسك ذكره باليمين، لا، هذا في حال البول فقط حينما تبول، كما نص في الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه إيش وهو يبول. وهذا النهي للكراهة كما قلنا عند الجمهور، وعند شيخنا أحمد بن يحيى النجمي النهي للتحريم. ها؟ أي نعم، يمسك بشماله أثناء البول. نعم. أيضا يؤخذ من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط، سواء بالأحجار أو بغيرها. النهي عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط، سواء بالأحجار أو الفاين أو غير ذلك، فينهى عن أنه يستنجي بيمينه. أيضا يؤخذ من هذا الحديث فضل اليمين. وتذكرون في الدرس الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إيش؟ التيمم. ثم ذكر في آخر الحديث: وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. أيضا يستفاد من هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء، هذا في حال إيش؟ إذا كانوا يشربون جماعة، لأن هذا أمر تتقزز منه النفوس فيشرب ثم يتنفس فيه، وهذا خطأ، والسنة أن يشرب ثم يتنفس خارج الإناء. لكن لو كان هناك مثلا كأس شاهي أو أي شيء حار خاص به، هل يجوز أن ينفخ فيه؟ هل يجوز أن ينفخ في هذا ليبرد للتبريد؟ بعض العلماء قال جائز، ما في شيء، لأن هذا إذا كان في حال إيش؟ جماعة يشربون من هذا الإناء. أيضا يستفاد من هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية وشمول تعاليمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وترك لنا فيه خبرا. الحديث الأخير.
الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فقرز في كل قبر واحدة. قلنا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
اتفق عليه. هذا الحديث يذكر مسألة مهمة، وهي التحرز من البول، لأن عامة عذاب أهل القبر من هذا السبب، البول. كثير من الناس نراهم يتساهلون في هذا الباب، وهذا عند الكفار شيء طبيعي، لأنهم أهل نجاسة، ما يتطهرون ولا يتوضؤون. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأنكرت المعتزلة هذا الباب، الفائدة الثانية: أنه في الغالب بسبب البول أو النميمة، والبول أغلب، لحديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يؤخذ من هذا أيضا نجاسة بول الآدمي، ومن باب الفائدة: الذي يخرج من الذكر أربعة أصناف، من ذكر الإنسان أربعة أصناف، هذه قاعدة: البول والمني والودي والوذي، هذه أربعة، كل واحد لها حكم. احنا الآن نتكلم عن إيش؟ عن البول الذي يخرج من ذكر الإنسان أو فرج المرأة. البول يعتبر إيش؟ نجس باتفاق يعني، واختلفوا في الرضيع، لكن الكبير متفق عليه. يؤخذ منه أيضا أن النميمة التي يترتب عليها العذاب هي النميمة التي على جهة الإفساد، أما إذا كان من جهة الإصلاح، فهذا من النصيحة المحمودة، ولا يعتبر من النميمة أو الغيبة المحرمة. وهنا يجب أن نقف قليلا مسألة الغيبة والنميمة. أهل الحزبيات يستدلون بحكم عام، يقول: النميمة والغيبة هذه حرام. نعم، هذا حرام لا شك، لكن قد تكون في بعض الأوقات جائزة إذا كانت على وجه النصيحة. فإذا رأيت منكر، أو جلست مع شخص وأراد مثلا أن يقتل شخص آخر، فتذهب إلى الشخص الآخر وتقول له: فلان يخطط لقتلك، هذا لا يعتبر نميمة، هذا على وجه النصيحة، جائز، ما في شيء. فالنميمة لابد فيها تفصيل، النميمة والغيبة لابد فيها تفصيل. أما الإطلاق العام هذا من فعل الحزبيين الذين يقولون أن الغيبة بالنسبة لعلمائهم وحزبهم حرام، لكن بالنسبة للكلام في السلفيين أو في أهل العلم فهذا عندهم جائز، طبعا ليست لهم حرمة. فالفائدة الخامسة: غرز الجريد على القبر، هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وهذا ابتدع بعض الناس هذه البدعة، فيقولون هذا الحديث عام، ويذهبون إلى القبور ويرشون عليها الماء ويضعون إيش جريد النخل أو الشجر أو ما إلى ذلك، هذا كله إيش بدعة، لأنه هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد، حتى الصحابة ما فعلوه. أما إذا كان رش الماء على القبور من أجل تماسك القبر يعني فهذا لا شيء فيه، لكن وضع الأشجار عليها أو أن الشجرة إذا نبتت خضراء معناه أن الميت في خير في الجنة، وإذا يبست هذه الشجرة معناه أنه في النار، لا، هذا إساءة الظن بصاحب القبر، إساءة الظن بصاحب القبر، وهذا أيضا تكهن من علم الغيب، يتكهن الإنسان، هذا لا يجوز. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أو بعض العلماء أخذ منه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أن القراءة تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، هذا بعض العلماء قالوا، وطبعا خطأ، هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح. أولا لعدة أسباب، ليس التسبيح خاص بالأخضر، إنما كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فيدخل فيه الأخضر واليابس، فهذا رد عليهم. أيضا أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح، قد تكون في شيء آخر غير محددة في التسبيح. أيضا أن القراءة للميت لو كانت تنفع لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا حديث آخر، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لا يدخله الشيطان. مفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، القبر لا يقرأ فيه القرآن، إذن دليل واضح. أيضا يستفاد من هذا الحديث فائدة، وهو التنبيه على عظم شأن الصلاة، حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببا لعذاب القبر. ما هو الإخلال؟ ما هو الشيء الخلل اللي حصل؟ عدم التنزه من البول، فالصلاة تصير باطلة وغير صحيحة. شفقة، يؤخذ منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى العصاة، حتى العصاة منهم النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم. وهكذا ينبغي على الداعية أن يشفق على الناس، لأن دعوة الإسلام دعوة رحمة وشفقة. أيضا الفائدة التاسعة، أن الشفاعة قد تكون مؤقتة إلى حد معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فتكون الشفاعة محددة إلى ماذا؟ إلى أن تيبس هذه الشجرة، فهذا في شفاعة مؤقتة. أيضا يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الشجرة سألوه الصحابة، ما سكتوا، سألوا عن الحكمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما. الفائدة الحادية عشرة، لا يسن لنا وضع جريدة على القبور، لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب. هذه فائدة مهمة، صاحب القبر قد لا قد يكون في الجنة وأنت تضع الأشجار على قبره، يعني هذا فيه إساءة ظن بالميت، فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به وتفاؤل عليه بالعذاب، وهذا بسبب مخالفة السنة، وهذا بسبب مخالفة السنة، فمن اتبع السنة سلم من هذه الأمور كلها. إذا كان وضع على القبر حجارة من أجل أن يحفظ حدود القبر فهذا لا شيء فيه، أو علامة، لا لا، إذا وضع علامة هذا ما في شيء، خشبة أو مجرد علامة فقط هذا ما في شيء، لكن مشكلة عندنا إذا زرع على القبر شجرة ولا أخذ شجرة وغرزها، هذه هنا البدعة، هذه هنا البدعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا بشرط، تبول واقف بشرط ألا يرتد عليك، يعني لا تبول على مكان صلب مثلا على بلاط أو شيء، فهذا يتنثر البول عليك يعود على الجسم. أيوه، فيكون على رمل مثلا أو مكان أنت فيه مرتفع وتبول إلى مكان منخفض فهذا لا يرجع عليك، أو كذلك لا تقابل الريح هذا يرجع عليك، فما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا في سباطة قوم كما جاء في الحديث. تتيمم تيمم أيوة، إذا كان في ضرورة للبول تبول وتستعمل حجارة تنظف بالتراب. أيوة، بس هذا إذا كان للضرورة، قد يكون ما في ضرورة بول مو لازم، فإذا كان في ضرورة تنظف بالتراب إذا ما في شيء وتتيمم وتصلي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.